السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الصيام في ضوء القرآن والسنة الجزء 14، ما حكمة الصيام؟ والجواب: حكمة الصيام كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى ألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. فثمرة الصيام هي التقوى والتعبد لله عز وجل بذلك. والتقوى ترك المحارم، وهي عند الإطلاق تشمل فعل المأمور به وترك المحظور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، أخرجه البخاري. وعلى هذا يتأكد على الصائم القيام بالواجبات واجتناب المحرمات من الأقوال والأعمال، فلا يغتاب الناس ولا يكذب ولا ينم بينهم ولا يبيع بيعا محرما ونحو ذلك. ولكن المؤسف أن كثيرا من الصائمين لا يفرقون بين يوم صومهم ويوم فطرهم، فهم على العادة التي هم عليها من ترك الواجبات وفعل المحرمات. وهذه الأفعال لا تبطل الصوم ولكن تنقص من أجله، وربما عند المعادلة ترجح على أجل الصوم فيضيع ثواب الصائم. فاستقم كما أمرت. والله سبحانه ابتلى عباده ببذل المحبوب وهو الزكاة، وترك المحبوب وهو الصوم، ليختبرهم فيما شرع لهم من الشرائع التي تنفعهم في دنياهم وأخراهم. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. سؤال: هل يجوز ترك صيام رمضان من أجل كسب العيش له ولذريته؟ والجواب: لا يجوز ترك صيام رمضان من أجل كسب العيش، وإذا كان لا يمكن الجمع بين العمل والصوم فليأخذ إجازة في رمضان حتى يتسنى له أن يصوم في رمضان، لأن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام لا يجوز الإخلال به. ومن ترك صيام شهر رمضان بحجة أنه يكسب العيش له ولأولاده، فمن فعل ذلك متأولا يظن أنه كما يجوز للمريض أن يفطر فإنه يجوز لمن لا يستطيع العيش إلا بالإفطار أن يفطر، فهذا متأول ويقضي رمضان إن كان حيا، ويصام عنه إن كان ميتا. فإن لم يصام عنه فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين. أما إذا ترك الصوم بغير تأويل فالصحيح أن كل عبادة مؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها بلا عذر فإنها لا تقبل منه، وإنما يكتفى منه بالعمل الصالح وكثرة النوافل والاستغفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه مسلم. فكما أن العبادة المؤقتة لا تفعل قبل وقتها فكذلك لا تفعل بعد وقتها. أما إذا كان هناك عذر كالجهل والنسيان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: في النسيان من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، أخرجه مسلم. ولا إثم عليه ولكن يجب عليه القضاء، والله أعلم. سؤال: ما هي الأعذار المبيحة للفطر؟ والجواب: الأعذار المبيحة للفطر المرض والسفر، كما قال سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن الأعذار أن تكون المرأة حاملا تخاف على نفسها أو على جنينها. ومن الأعذار أن تكون المرأة مرضعا تخاف إذا صامت على نفسها أو على رضيعها. ومن الأعذار أن يحتاج الإنسان إلى الفطر لإنقاذ معصوم من هلكه، كان يجده غريقا في البحر، أو شب حريق والناس في البيت، أو شخصا احتاج إلى الفطر للتقوي على الجهاد في سبيل الله، فإن ذلك من أسباب إباحة الفطر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في غزوة الفتح: إنكم لاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا. أخرجه مسلم. فإذا وجد السبب المبيح للفطر وأفطر الإنسان به فإنه لا يلزمه الإمساك بقية ذلك اليوم، وإذا قدر أن شخصا قد أفطر لإنقاذ معصوم من هلكه فإنه يستمر مفطرا ولو بعد إنقاذه، لأنه قصر بسبب يبيح له الفطر فلا يلزمه الإمساك حينئذ لكونه حرمة ذلك اليوم قد زالت بالسبب المبيح للفطر. ولو برئ المريض في أثناء النهار وكان مفطرا فإنه لا يلزمه الإمساك عند كثير من العلماء، ولو قدم المسافر أثناء النهار إلى بلده وكان مفطرا فإنه لا يلزمه الإمساك، ولو طهرت الحائض في أثناء النهار فإنه لا يلزمها الإمساك، لأن هؤلاء كلهم أفطروا بسبب مبيح للفطر، فكان ذلك اليوم في حقهم ليس له حرمة الصيام لإباحة الشرع الإفطار فيه فلا يلزمهم الإمساك. وهذا بخلاف ما إذا ثبت دخول شهر رمضان في أثناء النهار فإنه يلزم الإمساك بقية اليوم حينئذ، والفرق بينهما ظاهر، لأنه إذا قامت البينة في أثناء النهار فقد ثبت أن الإمساك في هذا اليوم واجب عليهم، لكنهم معذورون قبل قيام البينة بالجهل. ولهذا لو كانوا عالمين بأن هذا اليوم من رمضان لزمهم الإمساك، أما أولئك القوم الآخرون الذين ذكرنا سابقا من المرضى والمسافرين فقد أبيح لهم الفطر مع علمهم، فكان بينهما فرق ظاهر. سؤال: ما حكم صوم المسافر في السفر مع أن الصوم لا يشق عليه؟ والجواب: المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، في قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وكان الصحابة رضي الله عنهم يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حر شديد، وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. أخرجه البخاري ومسلم. والقاعدة في المسافر أنه يخير بين الصيام والإفطار، ولكن إن كان الصوم لا يشق عليه في السفر فهو أفضل، خاصة في مثل زماننا هذا لتوفر وسائل المواصلات والنقل المريحة. فمثل هذا الصوم له أفضل لأن فيه ثلاث فوائد: الأولى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والثانية السهولة وهي سهولة الصوم على الإنسان لأن الإنسان إذا صام مع الناس كان أسهل عليه، والفائدة الثالثة سرعة إبراء ذمته، فإن كان يشق عليه الصوم فإنه لا يصوم، وليس من البر الصيام في السفر في مثل هذه الحال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه وحوله زحام فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. أخرجه البخاري ومسلم. وأما إذا شق الصيام على المسافر مشقة شديدة فإن الواجب عليه الفطر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه الناس أنهم قد شق عليهم الصيام أفطر، ثم قيل له إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. أخرجه مسلم. سؤال: المسافر إذا وصل إلى مكة صائما فهل يفطر يتقوى على أداء العمرة؟ والجواب: النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في 20 من رمضان من عام الفتح، وكان عليه الصلاة والسلام مفطرا، وكان يصلي ركعتين في أهل مكة ويقول لهم: يا أهل مكة أتموا فإن قوم سفر. ومن وصل إلى مكة متعبا وهو صائم فله أن يؤخر أداء العمرة إلى ما بعد الإفطار، وله أن يفطر، وهذا هو الأفضل، أن يفطر لأجل أن يؤدي العمرة فور وصوله إلى مكة وهو نشيط، لأن السنة لمن قدم مكة لأداء نسك أن يبادر فورا لأداء هذه النسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة وهو في نسك بادر إلى المسجد حتى كان ينيخ راحلته عند المسجد ويدخله ليؤدي نسكه الذي كان متلبسا به. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صائما في سفره لغزوة الفتح، فجاء إليه الناس وقالوا: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ماذا تفعل، وكان ذلك بعد العصر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فشربه والناس ينظرون، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء السفر، بل أفطر في آخر اليوم. كل هذا من أجل أن يبين للأمة أن ذلك جائز. وتكلف بعض الناس الصوم في السفر مع المشقة، وتكلف بعض الناس الصوم في السفر مع المشقة خلاف السنة بلا شك، وينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. أخرجه مسلم. سؤال: هل يؤثر على الصيام إذا قضى الصائم معظم النهار مسترخيا لشدة الجوع والعطش؟ والجواب: هذا لا يؤثر على صحة الصيام، وفيه زيادة أجر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك. أخرجه البخاري ومسلم. فكلما زاد تعب الإنسان بطاعة الله زاد أجره، ولكن لا يتقصد التعب. وللصائم أن يفعل ما يخفف الصيام عليه كالتبرد بالماء والجلوس في المكان البارد. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. سؤال: ما حكم السواك والطيب للصائم؟ والجواب: التسوك للصائم سنة في أول النهار وفي آخره وفي رمضان وفي غيره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. أخرجه البخاري معلقا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. أخرجه البخاري ومسلم. وأما الطيب فكذلك جائز للصائم في أول النهار وفي آخره، سواء كان الطيب بخورا أو دهنا أو غير ذلك، إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور، لأن البخور له أجزاء محسوسة مشاهدة، إذا استنشقه تصاعدت إلى داخل أنفه ثم إلى معدته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط ابن الصبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والله أعلم. سؤال: ما هي مفسدات الصوم؟ والجواب: مفسدات الصوم هي المفطرات التي يفسد بها الصوم، وهي الجماع والأكل والشرب وإنزال المني بشهوة، وما كان بمعنى الأكل والشرب، والقيء عمدا، وخروج الدم بالحجامة، وخروج دم الحيض والنفاس. أما دليل الأكل والشرب والجماع فقوله سبحانه: الآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأما إنزال المني بشهوة فدليله قوله تعالى في الحديث القدسي عن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. أخرجه ابن ماجه. وإنزال المني شهوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وما كان بمعنى الأكل والشرب هو الإبر المغذية التي يستغني بها الإنسان عن الأكل والشرب، لأن هذه وإن كانت ليست أكلا ولا شربا لكنها بمعنى الأكل والشرب، فهي تفسد الصيام. أما الإبر التي لا تغذي ولا تقوم مقام الأكل والشرب فهذه لا تفطر، سواء تناولها الإنسان في الوريد أو في العضلات أو في مكان بدنه. وأما القيء عمدا فهو أن يتقيأ الإنسان ما في بطنه حتى يخرج من فمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استقى عمدا فليقضي ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. خرجه أبو داود والترمذي. والحكمة في ذلك أنه إذا تقيأ فرغ بطنه من الطعام واحتاج البدن إلى ما يرد عليه هذا الفراغ. وأما السابع وهو خروج الدم بالحجامة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. أخرجه البخاري معلقا. وأما الثامن وهو خروج دم الحيض والنفاس فلقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ أخرجه البخاري ومسلم. وهذه المفطرات الثمانية لا تفسد الصوم إلا بشروط ثلاثة: العلم والذكر والقصد. الأول أن يكون عالما بالحكم الشرعي وعالما بالحال أي بالوقت، فإن كان جاهلا بالحكم الشرعي أو بالوقت فصيامه صحيح، لقول الله سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت، أخرجه مسلم. ولقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولثبوت السنة في ذلك في أدلة خاصة في الصوم، فعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه صام فجعل تحت وسادته عقالين وهما الحبلان اللذان تشد بهما يد البعير، إذا برك أحدهما أسود والثاني أبيض، وجعل يأكل ويشرب حتى تبين له الأبيض من الأسود، ثم أمسك. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس المراد بالخيط الأبيض والأسود في الآية الخيطين المعروفين، وإنما المراد بالخيط الأبيض بياض النهار وبالخيط الأسود سواد الليل، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم. أخرجه البخاري ومسلم. وما الجهل بالوقت، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. أخرجه البخاري. ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلى الأمة، لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما الشرط الثاني فهو أن يكون الإنسان ذاكرا، وضد الذكر النسيان، فلو أكل أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله: قد فعلت، أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما طعمه الله وسقاه. أخرجه البخاري ومسلم. الشرط الثالث القصد، وهو أن يكون الإنسان مختارا لفعل هذا المفطر، فإن كان غير مختار فإن صومه صحيح، سواء كان مكرها أم غير مكره، لقول الله تعالى في المكره على الكفر: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كان حكم الكفر يغتفر بالإكراه فما دونه من باب أولى. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكفيه عليه، أخرجه ابن ماجه. وعلى هذا لو أكره الصائم على الفطر فأفطر دفعا للإكراه فإن صومه صحيح لأنه غير مختار. وكذلك لو احتلم فأنزل وهو نائم فإن صومه صحيح لأن النائم لا قصد له. وكذلك لو أكره الرجل زوجته وهي صائمة فجمعها فإن صومها صحيح لأنها غير مختارة. وعلى زوجها الذي أكرهها الإثم والقضاء والفدية إذا كان ذلك في صوم رمضان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.